كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم زاد الأسرة. عدنا إليكم بعد إجازة عيد الأضحى، وعودا حميدا علينا وعليكم ولجميع المشاهدين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه المواسم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. مشاهدين الكرام، نعيش في هذه الأيام إجازة صيفية، وكما قال الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. هذه الإجازة إذا لم يستغلها المرء بالحق ويستغلها بالخير، فإنه لا شك أنه سيأتيه الشيطان ويجعله يستغلها فيما يعود عليه بالضرر. نحتاج إلى أن نرسم خطة معينة في هذه الإجازة حتى ما تنقضي هذه الإجازة إلا وبإذن الله عز وجل قد تحقق لنا ولو هدفا واحدا نصل إليه، إما حفظ القرآن وتعليمه، إما تصحيح بعض الأخطاء في تلاوة القرآن، إما في برامج يستثمرها الإنسان سواء كان في التقنية أو في الأمن السيبراني أو في غيرها من الدورات والبرامج الكثيرة والتي ملأت ساحتنا وتحتاج إلى من يبادر. مشاهدي الكرام، حلقتنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عنوانها: كيف نستثمر الإجازة في حفظ القرآن الكريم، وكيف نستثمر في تحفيظ أبنائنا وتعليمهم. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور أيمن صفوة سالم، باسمكم جميعا أرحب به. حياكم الله دكتور أيمن.
أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم.
نحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة.
أنا أسعد يا سيدي والله.
يا مرحبا. نحن في كل حلقة حين نطرح سؤال تفاعل نترك للمشاهدين يتفاعلون معنا، يكتبون، ورب بعضهم يكتب نصائح سمينة، بعضهم يكتب فكرة رائعة. فأنا دائما أقول للمشاهد وللمتابع ومن يقرأ يعني هذه التغريدة سواء في الفيسبوك أو في تويتر: لا يحرم نفسه من الأجر، إذا عندك فكرة اكتبها لعل يأتي من يقرأها ويطبقها وتنال أجرها.
طبعا.
وعندما تقابل الله عز وجل تأتي صحيفة أعمالك إلا رب آلاف، رب أناس كثير طبقوا هذه الفكرة وأنت كنت سببا في دلالة الناس عليها.
طبعا.
احنا لدينا سؤال تفاعل مشاهدين الكرام، نرحب بمشاركتكم معنا فيه بتعليق، بسؤال، بفكرة ترونها مناسبة اكتبوها. ما هي تجربتك مع أولادك في تحفيظ القرآن الكريم؟ اكتب تجربتك، رب تجربة تكون ناجحة وتنفع ناس آخرين وتنال أجر ما كتبت. أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى، أرقام التواصل ستظهر لكم تباعا على الشاشة، من أراد أن يشارك معنا نرحب به عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. حياك الله دكتور مرة أخرى. أهمية دكتور تعليم الأطفال يعني حفظ القرآن الكريم وأثره عليهم يعني من حيث الأجر، تصحيح النطق الحروف، لو تحدثنا بداية الحلقة عن عظمة هذا الكتاب وأهمية تعلم وتعليمه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أنا أشكر لك هذه الاستضافة أستاذ تركي.
يا مرحبا.
الأطفال الصغار يبدأ تحفظهم للقرآن الكريم من طفل هو في بطن أمه، يعني
من قبل أن يخرج الدنيا.
أي نعم، من قبل أن يخرج من الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. فالآيات فيها دلالة على أن السمع ينشأ قبل البصر، حتى الطفل وهو في بطن أمه يستمع، يستطيع أن يستمع ويتعرف على أمه على أبيه. لما يخرج إلى الدنيا يكون هو خلاص قد تعرف على هذه
أدرك الأشياء. شيء من هذا.
أي نعم. لذلك حتى نحن نجد أن المطربين، ونحن إن شاء الله في مجال القرآن، تجد أن الأم المطربة أو صوتها جميل تغني كثيرا لهذا الطفل الذي في بطنها، فينشأ عنده موهبة الصوت الحسن يعني، أو موهبة الأذن التي تستطيع أن تميز. وكثير من الأمهات الذين اللائي طبعا كانوا يستمعون القرآن، يتلون القرآن، أثر ذلك على الجنين في بطن الأم، بحيث أنه هو يكون هذا القرآن الكريم أو الكلمات القرآنية مألوفة للطفل لما يولد ويخرج إلى الدنيا. وطبعا ملكة الحفظ للطفل تنشأ في من حيث من هو ده كله يخزن في دماغه، ويخزن في الذاكرة، بحيث أنه لما يكون عنده قدرة على النطق يبدأ إن شاء الله أنه يتلو بعض الآيات القرآن الكريم. وطبعا إعجاز هذا القرآن يتمثل في القديم. يعني سيدنا الإمام البخاري رحمه الله في البخاري يذكر حديث أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يخرج إلى شوارع مكة ويتلو القرآن، وسيدنا أبو بكر كان رجلا أسيفا لما يتلو القرآن يبكي ويتأثر وكذا. فشوف البخاري رحمه الله أو في الحديث يقول: فكان نساء قريش وأطفالهم يتقصفون عليه، يعني من كل مكان يتقصفون عليه حتى يسمعوا هذا القرآن الكريم. فحتى الأطفال الصغار يتأثرون بهذا القرآن الكريم. فالطفل هذا الذي عنده ذاكرة بيضاء وصافية ونقية،
ما دخل عليه شيء يشوشها، أيوة،
أنت تحط فيه قرآن الولد هيقرأ قرآن، تحط فيه أغنية يقرأ يغني الأغنية، تحط فيه شعر وأناشيد ينشد. فهذه مسؤولية الأب. سيدنا عمر يقول إيه؟ طبعا نحن في الإجازة الصيفية وفي هذه الأثناء الطفل الصغير مجبول وهو في دمه أنه يلعب، مش هيجي الطفل يقول لك والله يعني أنا عاوز أحفظ يعني، إلا نادرا. فالطفل أصلا في صغره مجبول على اللعب. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ حق الولد على أبيه ثلاث: أن يختار له الأم الصالحة
قبل
ده أن ده من البداية.
ده من البداية
في الزواج لسه.
نعم، لكن طيب. خلاص ورط
خلاص لعل يعني الأم أصلا هي المصنع، يعني الأم الصالحة، وأن يختار له الاسم الحسن، مش يختار له اسم خنفس ولا يختار له أسماء
طيب
عجيبة.
الاسم له تأثير على شخصية،
طبعا لا شك، لكل امرئ من اسمه نصيب.
لأن فعلا في ناس أحيانا تجد يتحرج من اسمه ويتضايق من اسمه. صح أنا شطحنا شوية،
أي.
بس فعلا اختيار الأسماء مهم. اختيار حتى النبي الأسماء. مغير بعض أسماء بعض الصحابة،
أيوة، كثير من الصحابة تغيرت أسماءهم. يعني مثلا لما الصحابي الجليل كان اسمه حزن، والحزن اللي هو الحزون اللي هي الصعوبة والشدة، فقال له سهل، بل أنت سهل، فقال لا أغير اسما سماني به أبي. فهذا كان من نسل سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، كبير التابعين. فقال: لا زالت فينا الحزون الشدة والصعوبة إلى اليوم، لأنه لم يغير الاسم. فلو كان غير الاسم يتغير مع الصفات يعني.
جميل، أنت قلت لنا اختيار الأم
واختيار الاسم الحسن. قال: وأن يعلمه شيئا من القرآن. فده حق الولد على أبيه، ليس حق الولد على أبيه أنه هو يرعاه يجيب له الأكل والشرب ويسمنه، ده من الحق كذلك، لكن الحق الأعظم اللي هو أن يعلمه شيئا من القرآن.
لأن الجانب الآخر فعلا يا دكتور، جانب التغذية، أنا أجزم جزما ليس هناك أب مقصر تجاه أبنائه في تغذيتهم ولباسهم.
صحيح، لا شك،
لكن التقصير يكون في الجانب الآخر، الجانب الروحي.
الجانب الروحي اللي هو ممكن الأب للأسف الشديد يكون هو أصلا مشغول عن نفسه فيه. فلو كان الأب هو يعرف وهو يعني يرعى نفسه، لا شك هو لما يثق هذا يعلم الأولاد ويدرك قيمة هذا الأمر، فيوجه الأبناء إلى حفظ القرآن، إما أنه هو يحفظهم بنفسه أو أنه هو يوديهم تحفيظ قرآن أو مدارس تحفيظ قرآن، ويجيب لهم شيخ في البيت.
كلامك صحيح يا دكتور فعلا، بس ما رأيك أن بعض الآباء يتركون أبنائهم بالذات في الإجازة، رب ينام وقتا طويلا، مو لا نقول له حفظ القرآن، ويضيع عليه الصلوات. يعني أحيانا تعرف في الجزء ينامون الصباح، أحيانا يعني بعض الأسر الساعة 8-9-7، وتجد صلاة الظهر والعصر
فايتة.
هنا ما تقول له تعلم القرآن، يعني تقول له صح ولدك أنه يصلي.
أي هو شوف، طبعا هو يعني إحنا عندنا يعني وحدات، فوحدة الصلاة دي لابد أن هي تكون كاملة، وحدة القرآن كذلك تكون كاملة، فلا نجعل حجة إن هذه ناقصة أنها تؤثر على حجة الوحدة الثانية. فهو الولد حتى وإن قام متأخر يصلي الصلاة لما يقوم، إحنا نحاول طبعا إن هو يقوم في وقت الصلاة.
جميل.
لكن إذا لم يقم والولد نايم، فلما يقوم يصلي الصلاة، وبعدين في وقت ثاني في اليوم يحفظ فيه الواجب القرآني. طبعا ما تقولوش مثلا روح احفظ ربع حزب صفحتين ونصف، يعني يأخذ كل طفل بمقداره. في طفل لا يستطيع أنه يحفظ كل يوم صفحة.
طيب كيف أنا أعرف ابني كم مقدار؟
بالاختبار، أن أنت الولد تدي له واجب صغير، واجب طويل ما قدرش تخففه شوي، لحد ما تلاقيه ضبط على مقدار هذا الولد، خاصة في البداية لما تحاول أن أنت تنشئ الملكة. يعني الحفظ هذا زي العضلات كده، زي كمال الأجسام. ينفع من أول مرة تشيل 100 كيلو؟
لا
لا، بالتدريج 5 كيلو 10 كيلو. فكده بهذه الطريقة الولد تنشأ عنده هذه الملكة، ملكة
يعني الحفظ، يمرن الذاكرة حتى تتسع،
تتسع وملكة الحفظ. أنت ترى الآن مثلا الشناقط كيف يحفظون؟ هم من صغرهم الولد يكون 5 سنوات وتلاقي حافظ المعلقات، معلقات الجاهلية.
ليش؟ ما السبب يعني؟
لماذا؟ لأنهم من صغرهم يدربون هذه الملكة. الأم تحفظ الولد وبعدين الأب يأخذ الولد من 5 سنوات يكمل له حفظ الأشياء الباقية يعني. فخلص الولد يكون أي شيء يعلق في ذهنه حتى هو كبير.
حتى يقول المخرج يعني يقول أن الأم كمان إذا أرادت أن تهدد ابنها تردد أبيات ألفية ابن مالك. هذه من العجائب يعني.
أيوة، فيحفظون ما شاء الله، ويحفظوا مختصر خليل في الفقه المالكي، وطبعا القرآن ده أول شيء يحفظ، ويحفظون منظومة في علم رسم المصحف الشريف. فليس يعني حفظ القرآن ده يعتبر اللبنة الأولى اللي سيبنى عليها بقية المحفوظات التي يحفظها الطفل في بقية عمره إن شاء الله تعالى.
يعني هي الانطلاقة الأولى في قاعدة حفظ القرآن،
في حفظ القرآن. وهذا يتبين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الله،
فأنت متى تشعر بأن القرآن ميسر؟ واحد يحفظ القرآن يقول والله صعب ماني قادر أحفظ، تقول له يحفظ شوية، حاول يحفظ شوية صعب. طب حفظ، سيدرك أن القرآن أصبح ميسرا لما يدخل في إيه؟ منظومة أخرى. يروح يحفظ الشاطبية مثلا أو الدرة أو طيبة النشر، أو حتى يحفظ الشعر، يحفظ منظومة الفقه، منظومة النحو، سيجد فرق الصعوبة بين القرآن وبين المنظومة الأخرى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
من حفظ القرآن أسهل من حفظ
أسهل لا شك من حفظ بقية الأشياء، وطبعا يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فأنت تجد حتى الطفل الصغير اللي يحفظ القرآن عنده مفردات وأساليب وتراكيب، حتى لما يكبر شوية تجد أن فرق الكلام، فرق الاستيعاب، فرق الفهم عند اللي حفظ القرآن غير اللي ما حفظ القرآن.
تجد عنده سرعة بديهة،
سرعة بديهة ويعني غناء لغوي، يستطيع أنه يعبر، يكتب، يتكلم، يحاضر. القرآن الكريم هذا حتى في دراسة أنا كنت سمعت مرة واحدة تتكلم عن أن الطفل اللي هو ليس عنده هذا، الأهل غير مهتمين بموضوع الحفظ، تجد أن الولد هذا مفرداته قليلة جدا، يعني بيأخذ مفردات أمه، كل، أخرج، أدخل، اقرأ، نام، مفردات قليلة. لكن الطفل اللي هو يمكن لا تتعدى 1000 مفردة، الطفل اللي يحفظ القرآن تجد أن مفرداته تزيد جدا، ممكن تصل إلى 3000 كلمة وهو دون 5 سنوات.
أنا حدخل معك في موضوع أن حفظ تحفيظ الأب لابنه للقرآن مساعد كبير جدا، مو بس كبير، كبير جدا يا دكتور، في عملية استقامة الابن وصلاحه وتخفيف كثير من يعني العبء على الوالد في ناحية إرشاده. تعلم الآن الدنيا صارت منفتحة على بعضها، صحيح. العالم أصبح قرية واحدة، التربية الآن أصعب بكثير من التربية في السابق. يعني الآن يشارك في تربية الأبناء كثير من القنوات وكثير من البرامج. إحنا بس نستأذنك في هذا الفاصل ثم نعود إلى هذا المحور المهم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أبو الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقات، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات. خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات أتانا بالهدى والمنجيات
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير ما زلنا في محور وعنوان حلقتنا كيف نستثمر الإجازة في تحفيظ أبنائنا القرآن. ضيفي وضيفكم الدكتور أيمن، أهلا بك دكتور بعد الفاصل.
أهلا وسهلا مرحبا.
أنا سألتك سؤال قبل أن نخرج فاصل، قلت أن إذا الأب أو الوالدة اهتمت في أبنائه اهتموا في أبنائهم في تحفيظهم القرآن وغرس حب القرآن وتعلمه وتعليمه، هذا يخفف عنهم عبء كبير في تربية الأبناء وفي أيضا استقامتهم والبعد عن أصحاب السوء، لأن القرآن معين ومربي للإنسان.
طبعا شوف، هو طبعا علماء النفس وجدوا أن حفظ القرآن هذا يكمل شخصية الطفل. يعني إذا الطفل عنده نقص أو جانب نقص في شخصيته، مثلا الطفل انطوائي خجول، يعني الطفل كده عنده ضعف ثقة، لما يحفظ القرآن القرآن يكمل هذه الشخصية، يكمل النقص. فشوف أنت، حتى الطفل اللي هو يحفظ القرآن يكون متفوق في الدراسة، رغم أن في يعني ظن شائع عند الناس ان اللي يحفظ القرآن هياخد وقت طويل في الحفظ وبالتالي يؤثر على دروس الولد.
دكتور، في احصائيات مركز قياس عندنا، اي احصائيات المراكز الاولى في الغالب اللي بيحقق مراكز اولى في درجات الاختبار هم من مدارس تحفيظ القرآن،
اي
من حفاظ القرآن،
وحتى مش بس في المدارس، يعني حتى في الجامعات، يعني في واحد اداري في كلية دار الحكمة دي للبنات وبتدرسهم التصاميم الهندسية والديزاين والأشياء دي كلها، فعملوا في الكلية نادي قرآني البنات يلتحقوا به، في بنات حفظوا القرآن في سنة وصاروا هؤلاء البنات الأوائل
صار لهم نقلة نوعية،
أيوة كل الأوائل هم حفظت القرآن. وبعد كده النادي ده أغلق أو المدرسة يمكن الشيخة اللي كانت في النادي مشيت، فبالتالي انحدر كمان مستوى الطالبات وما بقاش فيه طالبات حافظات.
هذه براهين، يعني بدون براهين القرآن فعلا يعني ينمي شخصية الإنسان ويقوي منطقه وأيضا يعزز الثقة في نفسه.
حتى الإمام غير كده يبقى مع الإنسان طول حياته. والإمام الجزري ذكر في النشر عن أحد الأئمة يقول إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، حتى لما يكبر ويشيب
ما فعلا يقول ما يصاب بالزهايمر، هذا
لا يصاب بالزهايمر ويكون عاقل وفاهم وواعي. ذلك تجد الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله وهو شيخ المقارئ في مصر رحمه الله عليه، لما في اخر حياته جاءه مرض وبعدين دخل في غيبوبه ثلاثه ايام في غيبوبه، لكن كان بيستيقظ كل يوم في الثلاث ايام دي يقرا قران بصوت عالي 10 أجزاء
من غيبوبته،
يقوم يجلس يقرأ 10 أجزاء ثم يرجع إلى الغيبوبة 3 أيام ختم ثم توفي.
سبحان الله.
فشوف كيف حتى في مشايخ كثيرين يعني تجدوا يلهج بالذكر والقرآن وكذا حتى في ساعة الاحتضار. يعني هذا القرآن هو الشيء الوحيد الذي يبقى معك في حياتك بركة في صحتك وفي أولادك وفي مالك وحتى في قبرك وفي الآخرة طبعا لا شك. فالقرآن هو بركة في كل ما يحيط. عاوز تكون إنسان متميز في الطب تدرس طب دخل القرآن، هندسة القرآن يدخل، كل هذا يحول الحياة كلها إلى بركة، يحول التخصص إلى بركة، يحول الطفل هذا اللي تلاقيه شقي ويجري ويلعب دخل عليه القرآن. يعني مش شرط أنه يختم القرآن كله، يعني بقدر يحفظ جزء جزئين خمسة أحسن من ما فيش لا شك. يعني فليس شرطا أن الطفل يحفظ القرآن كله كاملا، وإنما ما يستطيع أن يحفظه، لأن ليست الأمة الإسلامية كلها بمقدرة على أن تحفظ القرآن كله كلها، وإنما طبعا ده من اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم
وما لم يدرك كله لا يترك جله
صح.
نعم لو يحفظ خمسة أجزاء عشرة أجزاء أهم شيء أنه يتعلق بالقرآن. يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام خيركم قال من تعلم القرآن وعلمه.
حتى هذا الطفل يعني يحفظ القرآن الكريم أو يحفظ كثير من القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بهذا القرآن يحفظه مثلا في الشباب فترة المراهقة. تجد أن الولد لو ذهب إلى الخارج للدراسة أو شيء مع الفتنة والشهوات والشبهات والسلوكيات المنحرفة الأفكار المنحرفة الإلحاد، تجد أن هذا الولد ربنا سبحانه وتعالى يحفظه
يهذبه القرآن
يهذبه ويحفظ. وإذا لقدر الله يعني انحرف لا شك يرجع على طول هو من نفسه كده، تجد في داخله وازع وتأنيب ضمير يقول لك إزاي ما ينفعش فيرجع بسبب هذا بركة القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب في جلد يعني ما مسته النار فكيف بصدر حوى القرآن.
الله
فربنا يعصم هذا من أنه يقع في براثن البلاوي اللي وقع فيها الناس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يهدي.
لأن القرآن دكتور قرآن عجيب له سلطان قوي على القلوب. يعني يعني يزلزل ويجلجل القلوب ويحرك مكامنها، فتجد أن القرآن يعني كما قال الله لو أنزلنا على جبل قال رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
صحيح
سلطان عجيب على القلوب.
يعني هذا السلطان حتى لا تجده بس على المؤمنين، تجده على الكافرين. احنا قلنا نساء قريش وأطفال قريش يتقصفون على سيدنا أبو بكر حتى على نصارى العرب. يعني عندنا الأستاذ أحمد العلاونة وهو رجل أديب ويشتغل في التراجم كتب كتاب اسمه أثر القرآن الكريم على النصارى العرب في العصر الحديث. تجد النصارى العرب زي مارون عبود وأمين نخلة وإلياس فرحات وبطرس البستاني الستانس الكرملي اللي هو القسيس ده، هؤلاء يحفظون القرآن كله يحفظوه كله. حتى أن مارون من شد مارون عبود هذا من كبار أدباء العربية مثل الجحظ كده مسيحي لبناني قال سمى من شدة إعجابه بالقرآن وبالثقافة العربية وكذا سمى ابن محمد، ثم قال سميت ابني محمدا نكالا في أبي الذي سمني مارون.
هو أسلم
لا ما أسلمش، يمكن أسلم احنا مش عارفين.
يسحب حفظ القرآن هو على المسيحية،
هم يحفظون القرآن وهم على المسيحية لأن هم ناس مشتغلين بالعربية والقرآن ده يغذي الفكر واللغة واللسان، فهو بيحفظ القرآن من أجل اللغة التراكيب البلاغة الأساليب، ما فيش أبلغ من القرآن. فتجد أن هم متأثرين حتى في كتابتهم. ما أنا بقول لك هو الأستاذ أحمد العلاونة في الكتاب ده كان يستخرج النصوص التي كتبها هؤلاء الأدباء النصارى العرب ويشوف أثر القرآن فيها، تجد أنهم يقتبسوا ويستعيروا والكناية كله من القرآن، يأخذ من القرآن ويحط في النص. فسلطان القرآن عجيب. يعني
تجد حتى فعلا نبهنا المخرج يعني فعلا أتوا بعض الناس اللي ما يفهمون العربية وغير مسلمين فسمعوا بعض المقاطع يعني الموسيقية وكذا فقالوا شعرت بشيء، فقال يعني لا ما شعرت بشيء، فشغلوا له مقاطع آيات قرآنية فيقول تأثر يعني شعر بشيء يحرك مكامله الداخلية وهو ما يفهم ولا يعرف معناه.
هو حتى عمله مرة في يعني ترمومتر بيقيسوا به الفجوات الصوتية والجرس الموسيقي، بيسموه الجرس ده اللي هو المقاطع الصوتية. فوجدوا إن أي نشيد، أي شعر، أي نص، أي أغنية فيها فجوات ليست مغلقة، بيحاول هؤلاء الموسيقيين إن هم يغلقوا النص، حتى الكتاب يعني. فلما جابوا حطوا على الميزان ده صوت الشيخ الخصري، لأن أنت بالتجويد أحكام المدود أحكام المدود كل شيء، وجدوا أن هذا النص كامل ليس فيه فجوات، ده شيء كان عجيب جدا يعني. فده بيسموه الجرس الموسيقي. الجرس الموسيقي للقرآن يؤثر حتى في من لا يفهمه. واحد لغته مش عربية يسمع القرآن يتأثر بهذا بسبب هذا الجرس الموسيقي، فضلا عن الذي يفهمه. الذي يفهم القرآن ده يعني
أمر آخر.
طبعا. فحتى احنا للأسف الشديد نحن في عجمة في هذا الزمن الحاضر، عجمة العاميات. فلماذا لا نتأثر نحن كما يتأثر نساء قريش وأطفال قريش، وكما تأثر الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة لما كانوا يسمعون القرآن؟ لماذا هم يتأثرون ونحن لا نتأثر وهي لغتنا؟ بسبب أن احنا بعدنا، صار بيننا وبين هذا بعد شديد في فهم الأساليب العربية القديمة. وده طبعا الطريق إليها سهل إن شاء الله، أن واحد شوية يتحلى من النحو والصرف والبلاغة ويستطيع أنه يفهم.
من الأشياء اللي قرأتها أحد مقولة أحد السلف يقول أن العلوم ثلاثة، يعني علم يعني طبخ ونضج واحترق، يعني وعلم يعني طبخ ونضج ولم يحترق، وقال علم طبخ ولم يحترق ولم ينضج، فقال الثالث اللي طبخ ولم ينضج ولم يحترق يعني علم القرآن.
طبعا.
ووجدوا يعني أحد العلماء اللي نغمسوا في علم الحديث والفقه وزي كذا، قالوا لأحد المقرئين، قالوا استقبلنا علم القرآن واستدبرنا لشغلنا علمنا كله في علم القرآن.
طبعا. يعني في 18 تقريبا إمام الأئمة ندموا، وهم شوف يعني كانوا بيشتغلوا بإيه، بالحديث والفقه والفرق والعقائد، ندموا إن هم لم يصرفوا حياتهم في القرآن. على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يا ليتني أعطيت عمري القرآن. لأنه هو لما سجن في سجن القلعة وخلاص تفرغ عن إفتاء الفرق والمذاهب والفقه والحاجات دي كلها، انشغل بالقرآن، فكان يقرأ القرآن ويتأمل فيه. تجد مثلا والله كثير من المعاصرين هو في آخر حياته يجد أن القرآن هو السبيل يعني، فيعطي عمره للقرآن. تجد أن ما فيش واحد من علماء القرآن ومقرئي القرآن ندم أنه صرف عمره في القرآن، بخلاف غيرهم. أي واحد تاني يقول يا ريتني أعطيت القرآن، رغم أنهم كانوا مشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى، الحديث والتفسير والفقه والأشياء دي كلها.
هذا يدل على أهمية القرآن. طبعا. للأسف الشديد بعض الناس يعني ما يشعر بهذه الأهمية وهذا الكنز الذي بين أيدينا نحن، ولم نستثمره حق الاستثمار. وإلا لو إننا اتبعنا القرآن وعملنا بما فيه لتغيرت حياتنا يعني تغير جذري كبير. طيب دكتور، بعض الوالدين يسألون بعض الناس بعض الأسر، هل هناك ممكن فيه خطوات يعني للأبناء لحفظ القرآن الكريم؟
أي طبعا، إذا كان الأب يستطيع إنه هو أو الأم، هو في الغالب الأم الآن في الزمن الحاضر
هي المربي، نعم
الأم اللي تربي وترعى الأولاد، الأب يكون مشغول في العمل والكسب وكذا، فيحفظه الولد في البيت شيء جميل. إذا لم يستطيعوا يودوا مسجد في حلقات، إذا لم يستطيعوا يجيبوا شيخ في البيت. الآن حتى بقى في شيوخ كلهم على أونلاين يعني على الزوم. يعني أنا أحضرت لابني شيخ على الزوم.
فهذه المواقع شيخ يعني هل هي مثلا فيها رسوم أو مجانية؟
في رسوم طبعا. شوفها دايما أولى الناس بالإكرام
أهل القرآن مما لا شك فيه. لأن بعض الناس، أنا أقول لك يا شيخ، احنا نتكلم على يعني كواقع حياة الناس، أكثر ما يرغب أحيانا يقول لك، لأن في مواقع أونلاين مجانية زي مقالي في الحرم النبوي، كل فترة أنا أتيني رابط التسجيل لحلقات تحفيظ عن بعد، حتى في أوقات كثيرة متاحة، وفي بعض جمعيات قرآنية، لأن في أهل خير من يدعم هذه الأمور، فتجد إيش وضعها مثل مجان. وفي مواقع وناس مقرئين وأهل أحق من يكرم هو أهل القرآن. يعني حتى حين المبالغ أنا اطلعت على بعضها مبالغ رمزية تجد أنها
أيوة. هو شوف أنت مهما أنفقت يخلف، فهذه النفقة مخلفة، تنفق للشيخ أهل القرآن ربنا يزيد عندك. وبعدين في النهاية هو أنت عشان ابنك بيحفظ الولد، فهذا الشيخ هو يعلم ابنك طريق الآخر، لكن اللي بيروح يعلمه مواد الأخرى
علم الآلة وغيرها
نعم. على رأسي يعني اديله كمان، لكن أنت لماذا تنظر إلى هذا رغم أن وفي حتى كل الخلفاء كانوا بيحضروا لأبنائهم مؤدبين. يعني الإمام الكسائي أحد القراء العشرة هو مؤدب لأبناء الخليفة هارون الرشيد، أبناء الأمين والمأمون، كان يؤدبهم ويعلمهم القرآن. فكل واحد عاقل يفهم لازم يعلم أولاده القرآن ويحفظهم ويرشدهم على الطريق، والذي يرشدهم على هذا الطريق اللي هو طريق الجنة إن شاء الله تعالى هذا أحق الناس أن يكرم. إذا والله لم يستطع ويعني دخل قليل، خلاص ممكن توديه في حلقات مجانية في المساجد، لكن تسيب الولد كده على الآيباد طول الوقت والتلفزيونات والجوالات ما ينفعش. ممكن يجلس عليها بس لما يخلص الواجب، كل يوم عندك واجب تخلصه بعد كده روح العب ولا سوي اللي تبغى.
لأن فعلا تتركه هكذا يعني. طب هذه إحدى الخطوات، في غيرها من خطوات ممكن؟
طبعا الخطوات الثانية التي تكون بقى من مهام الأستاذ أو من مهام الشيخ أو من مهام الأب، لو هو كده يدي الولد واجب، فإذا استطاع أنه يحفظه خلاص هو الآن يقيس مقدرة الولد. الولد ده يستطيع أنه يحفظ نصف صفحة ولا صفحة في اليوم ولا أقل، يشوف بعد كده يتابع الولد ده بأنه هو يقرأ له الواجب قراءة مضبوطة والولد يردد وراه عشان يتأكد أن الولد كمان ينطق صحيحا، ثم يحفظ الولد ويسمع له. ده واجب الحفظ. في عندنا واجب آخر اسمه واجب المراجعة، يحفظ فيه القريب، الحفظ القريب اللي حفظه خلال الأسبوع، وواجب اسمه المراجعة الكبرى اللي هو يحفظ فيه الأجزاء القديمة اللي حفظها في القديم.
يبدأ من الناس
نعم. يعني في العادة عادة الأطفال الصغار إنهم يبدأوا من الناس،
من الصور الصغيرة.
أيوة. انقصار الصور محفز أكثر، إن الولد حفظ صورة صورتين ثلاثة أربعة وأسهل بالنسبة له يعني.
طيب شيخ، هل الأفضل يعني يحفظ لوحده أم يكون عن طريق شيخ يعني؟
لا شيخ طب ما فيش، لا يستطيع أحد يعني إن هو ينفرد بالقرآن لوحده إلا إذا تعلم طبعا. ويقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الصحفي الذي أخذ العلم من الصحف من الكتب لوحده من غير شيخ، والقرآن الذي أخذ من المصحف هذا قرآنه أو شيخ مصحفه، هذا ما ينفع. القرآن يتلقى مشافهة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن وبعد كده كتبه في الألواح، ثم جمعه سيدنا أبو بكر، بعد كده سيدنا عثمان رضي الله عنه، وفرقه في الأمصار، أرسل مع كل مصحف شيخا، واحد إلى مكة، واحد إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى الشام، 7 مصاحف أو 5 على خلاف، لكن مع كل مصحف في واحد شيخ. لو هو أرسل لهم المصحف وقال لهم خلاص روح تعلموا هذا، ما ينفع. لا بد من شيخ الذي يقرئك الإدغام ويقرئك المد
ومخارج
الحروف وكيفية طريقة الكلمة والتشكيل، كل هذه الأشياء لازم شيخ.
وهو الصعوبة تكمن في البداية، يعني في البداية رب يجد الابن شيء من المشقة، لكن إذا استمر وتعود خلاص تبدأ
تلين له، يلين لسانه. وبعدين في شيء مهم جدا، وهو ليس هناك أحد يستطيع أنه يعتمد على نفسه كليا. يعني خلاص هو يعلم أبنائه ويصر أن يحفظ من القرآن، ممكن الولد لا يحفظ، خلاص هذا ليس في يدك، هتعمل إيه؟ أنت طول الوقت في الدعاء، يعني هذا أمر يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده القرآن، فتطلب من الذي يعطيه سبحانه وتعالى، تطلب من الله طول الوقت كل الصلوات تدعو لأبنائك أنهم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بحفظ القرآن الكريم ويهديهم ويجعل الطاعة سهلة وهينة عليهم.
جميل جميل. أيوة. كلام رائع يا دكتور.
الله يحفظك.
نستأذنك في فاصل ثم نكمل ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. طبعا بعد هذا الفاصل انضم إلينا فتية كل أب يعني يفتخر عندما يرى أبناؤه قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في حفظ القرآن الكريم، وهؤلاء قد ختموا حفظ القرآن الكريم وهم في صغار أعمارهم. وبكل فخر صراحة في برنامجنا نشرف بأن نستضيف مثل هؤلاء من يحملون في صدورهم كلام الله عز وجل. معنا الطالب محمد أسعد البساطي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك يا رب،
حياك الله. وأيضا معنا عبد الرحمن أسعد البساطي، مرحبا فيك عبد الرحمن.
حياك الله.
طيب ما شاء الله عليكم، أنا أبدأ معك يا محمد. القرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. القرآن ميسر، أنت متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟
أنا الحمد لله بدأت حفظ القرآن من أنا عمري 4 سنوات.
من 4 سنوات. جميل.
يعني كان عمره 4 سنوات،
يعني في 4 سنين لسه قبل الدراسة
أيوة، يعني كان لسه ما دخل المدرسة.
ما شاء الله. وأنت
يعني بدأنا مع بعض الاثنين.
طبعا المشاهدين الكرام هم توأم، الأخوين توأم، يعني ما شاء الله تبارك الله، كلاهم بدأوا مع بعض وختموا مع بعض، وهذا من توفيق الله لكم. طيب من بدأ معكم في حفظ القرآن؟ من كان اللبنة الأولى لكم في؟
الوالد الله يحفظه وأبويا الله يحفظه ويبارك فيه. بعدين إحنا بدأنا في البيت، بعدين رحنا تحفيظ في مسجد محمد بن عبد الوهاب، درسنا على يد الشيخ خالد يوسف، والحمد لله أتممنا حفظ القرآن على يده.
بدأت كم كان عمرك لما رحت المسجد؟
4 سنوات.
يعني بدأت في البيت عن طريق الوالدة.
أيوه.
والوالد شجعكم أيضا. الأم مدرسة إذا أعددت أعددت شعبا طيبا العراقي، هي اللبنة الأولى كما ذكرت أنت للشيخ في بداية الحلقة، قلت أن يختار لهم الأم. نعم
صحيح،
نعم الأم فعلا. إذا
أبوك سماك محمد صح؟
وليس
سماك عبد الرحمن. شوف اختار الأم الحسنة والاسم الحسنة.
وش الثالثة قلت أنت؟
ويعلمه شيء
ويعلم. يعني ما شاء الله ختم الثلاثة. لا ما شاء الله. وترى على فكرة يعني يا شيخ هذول سيكون شفعاء لوالدين.
طبعا أنت تلبس لوالدك يوم القيامة التاج إن شاء الله.
يعني والله هنيئا لهم. الواحد فعلا إنسان قد يقول لك أنا أفتخر عندي سيارة جديدة، ولا أفتخر عندي، لكن هذه كلها تبلى وتفنى وتنتهي،
وما يغني عنه ماله إذا
ترد. فعلا يعني ورب إذا غادر هذه الحياة خلاص تنسى، لكن اللي يبقى معه فعلا هذا القرآن الذي يحمله في صدره. وهنيئا لكم. طيب قلت ختم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وعلم أن شرف أن أشرف الأمة حملت القرآن، فهؤلاء أشرف الأمة.
وأنا قلت لهم قبل أن ندخل في الهواء، قلت ترى ما جابكم هنا إلا القرآن تحملونه.
طبعا
يعني في أقرانهم ترى كثير موجودين، بس
لكن مين
ما عنده الشيء الميزة تقول لك تعالك تخرج في قناة وتتحدث لأقرانك.
صحيح،
يعني هذا تميز بالقرآن وهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذلك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم وبه. هذا الإمام الجزري في طيبة النشأة.
هذه نماذج مشاهدي الكرام يعني ترونها أمامكم، وإلا النماذج ترى كثير كثير الحمد لله في بيوت المسلمين، من هم في أقرانهم من يحفظون القرآن. لكن احنا حبينا ناخذ بعض النماذج هذه لكي نقول لكم أن الأمر ليس بصعب، والأمر يعني بس يحتاج إلى صبر ومصابرة، وإذا قطفت الثمرة تنسى مرارة التعب كلها.
طبعا
عندما يصلون أبنائكم إلى هذا المرحلة وهذا العلم. طيب أنا أسألك يا عبد الرحمن، أن محمد أجاب لنا، أول مسجد دخلت وحفظت فيها القرآن
هو مسجد محمد بن عبد الوهاب، وأكملنا
هذا في السعودية هنا في جدة.
جدة. وأكملنا فيه إذا أن ختمنا القرآن الحمد لله.
كم جلست فترة عشان كم سنة جلست؟
يعني حفظت القرآن كم؟
أنا بدأت أنا عمري 4 سنوات وخدمت القرآن عمري تقريبا 10 سنوات، يعني
كانت 6 سنوات. 6 سنوات. وأنت يا محمد؟
أنا ختمت القرآن الحمد لله عمري 7 سنوات ونص.
الله الله، يعني 3 سنوات ونص.
يعني ختم قبل أخيه.
أي نعم ما شاء الله.
إيش الفرق بينك وبينك؟ ليش ختمت في 3 سنوات ونص؟ هل كان حفظك أسرع وأكثر؟
يعني هو يعني كان حفظي أسرع وأكثر، بس في فترة عبد الرحمن وقف فيها شوية، فأنا يعني سبقته في الحفظ.
ما شاء الله.
توقفت يعني لسبب؟
إيه.
وبعدين بس وصل.
ما شاء الله. يعني من 10 سنوات هذا.
ما عند شوف أنا أقول يعني لو بعد 10 سنوات، بس عندك نقطة تحققها توصل لها.
أنت في الرحلة دي لست خاسرا.
فعلا صدقت يا شيخ فعلا.
أبد.
مدام أنت
مستعجل علي. لكن شوف هم لكن هو في حديث آخر يقول من حفظ القرآن في صغره خلطه الله بلحمه ودمه.
الله.
فذا يكون القرآن في لحمه ودمه يعني ما شاء الله.
يعيش بالقرآن يتنفس القرآن يعني هذا يستحضر القرآن قائما وقاعدا. اللي مو حافظ تريد أن يقولك لا أروح أتوضأ واستعد. حتى في رمضان ترى الحفظة يختمون أكثر.
طبعا.
لأنه قد يقرأه في السيارة وفي أي مكان هو يمشي.
يختم له 4-5 ختمات في الشهر يعني.
يعني يقطع.
على الأقل يعني.
طيب هل ساعدك القرآن الكريم في دراستك؟ فت عليك يعني؟
يعني الحمد لله الله وفقني يعني حفظي في القرآن وفقني في الدراسة بسبب حفظي القرآن. يعني نعم. القرآن هذا ما كان عقبة وقت الدراسة، بالعكس كان بركة. كان بركة يعني في الوقت حق الدراسة. والحمد لله صرت من المتفوقين الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. وأنت يا عبد الرحمن؟
يعني القرآن كان يساعدنا في الفهم أكثر من زملائنا في الفصل، وكنا أحيانا نطلع الأوائل على الفصل كمان.
ما شاء الله.
أنا ما أدري حي أمامنا يعني. القرآن الأوائل ما كان عائق يعني لحفظهم. طيب ممكن تعلمنا كيف طريقة حفظك يعني؟
والله
كيف تحفظ وكيف تراجع؟
أول شيء الحفظ يعني الجزء اللي أنت تحفظ مثلاً فيه 5 آيات، كل آية تكررها حوالي 10 مرات 15 مرة إلى تتقنها.
بعد يعني تحفظ 5 آيات وتكررها 10-15 مرة.
بعدين تقعد تسمع الجزء اللي أنت تحفظه، يعني تقعد تسمعه اللي أنت تتقنه، وبعدين تسمعه عند الشيخ التسميع اللي هو التسميع النهائي.
جميل.
والمراجعة نفس الكلام.
المراجعة نفسها ها؟
أيوه صح.
كم تقرأ ورد في اليوم بعد حفظك الآن؟
أنا يعني كقراءة ولا كمراجعة؟
مراجعة.
يعني أنا يعني حسب الضغط يعني أنا أحيانا أراجع جزء، أحيانا أراجع 10 صفحات.
يعني أحيانا جزء أحيانا نصف جزء. وأنت يا عبد الرحمن؟
يعني لما كنت أحفظ يعني مثلا كنت أحفظ نص صفحة. فما كنت يعني لما خلص حفظ البلدة كانت تقول لي راجع 10 صفحات قبل اللي انت حفظته. يعني حفظت مثلا الصفحة 11 راجع الصفحات من 1 إلى 10 أسمعهم مع الجديد كمان.
ما شاء الله.
شوف الاهتمام يقول لك الوالدة و...
أيوه.
البيت هم البيت هو
الأساس. هو الأهم.
جدا يعني. فعلا. طيب
احنا في الحلقة هيديله الواجب وهيروح البيت ليحفظ، فمين اللي يتبعه في البيت غير الأم؟ طبعا
هي الأم هي مربط الفرس دائما يعني. أحيانا وكثير من علماء الأمة ترى خرجوا ربتهم أمهاتهم
طبعا،
ورب أحيانا بعضهم يعني يموت الأب ويكون الابن صغير وتجد خلف أم يعني ترعاه وتهتم فيه وتنشي حق النشأ يعني.
والله حتى واحد كلمني قال لي يعني بناء على خبرة يمكن 6-7 سنوات الآن في الغرب، هو إمام مركز يعني إمام مسجد هناك، فبيقول لي إن الناس اللي هاجروا إلى الغرب اللي كانت الست يعني الأم ست امرأة صالحة شايلة هم التربية تريد أولادها إن هم يكونوا مستقيمين، هؤلاء الأسر التي نجحت. لكن إذا الأم يعني مشي حالها وخلاص وأي كلام الأولاد بيضيعوا.
هو الأم
أكثر من الأب. شوف
أنا وهذه من واقع حياتي تراها، أنت واقع حياة الناس، قد يكون الأب منحرف، قد يكون مثلا صاحب ضلال صاحب معاصي، لكن الأم إذا كانت صالحة البيت يثبت وينشأ
طبعا.
أما إذا كان العكس
لا
ما يستقيم البيت.
لا يستقيم.
نعم لا يستقيم. إذا الأم مثلا غير صالحة وتجد أنها خرجة وطلعة ولا مهتم في الأبناء ولا شيء، حتى لو الأب مستقيم يعني. أنا أقول لك أنا ما مر علي ذا الموقف إن أب مستقيم وأم غير مستقيم أن البيت يثبت ويصلح.
وإن كان طبعا إذا الأب والأم مستقيمين
هذا أمر آخر،
دعامة يعني
هذا عاد عام شيء آخر، لكن الأهم شيء اللب الأولى
الأم لا شك.
الأم. طيب إحنا عشان الوقت بدأ يداهمنا نبغاك تقرأنا عن حدود 3 آيات مما تحفظه يستمعون المشاهدين لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو
أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لك.
أحسنت يا محمد.
طيب نستمع لك عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
ما شاء الله تبارك شيخ أيمن أنت ما شاء الله عليك مقري كيف ترى تلاوتهم؟ هل لديهم أخطاء ولا
ما شاء الله
تجويدا
يعني بالنسبة لأعمارهم التلاوة ممتازة جدا إن شاء الله فيه طبعا أفضل لكن ما شاء الله
لا بالنسبة لأعمارهم
ممتازة جدا تلاوة والتجويد ممتاز وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بحفظ الشاطبية والدرة والطيبة ويتعلموا القراءة العشر الصغرى والكبرى وهذا حفظ القرآن هو بداية الطريق وإن شاء الله هم أهلي لهذا الطريق بإذن الله وهنيئا لوالديهم وهنيئا لهم
ما شاء الله
ربنا يجعل أبناء المسلمين يا رب
يعني بهذا المثل إذا هم في هذه الأعمار يعني وماشيين في هذه المراحل يعني بعد كم سنة إذا أصبحوا في
يكونوا من العلماء إن شاء الله
مما لا شك فيه
لا شك بإذن الله يا رب
القرآن مفتاح العلوم
يا رب يا رب
شيخ أيمن يعني حين تبقى معنا حدود الدقيقة كلمة أخيرة ممكن توجهها للمشاهدين
والله سيدي طبعا نحن كما قلنا في الحلقة إن القرآن الكريم هو الميزان في الحياة هو الدستور الحياة وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن فالإنسان إذا يعني مش هنقول له كل يوم ختمة يعني كل يوم لا يقل عن جزء يقرأه حتى لو نظرت وإن هو يؤدي واجبه تجاه أبنائه بأن يعلمهم القرآن هذا أفضل هدية يقدمها لأبنائه
جميل دكتور أيمن سالم صفوة باسم فريق البرنامج نشكر لك أن لبيت دعوة برنامج
أكرمكم والله الشرف لي وبارك الله فيكم
أيضا الشكر للأبطال معنا وشرفونا بهذه الحلقة عبد الرحمن
ما شاء الله
أهلا بك عبد الرحمن شكرا لك
عفوا
أيضا شكرا لك محمد
حياك الله الله يبارك فيك
شكرا الشكر لكم مشاهدينا الكرام أن شاهدتم هذه الحلقة واستمتعتم بما طرح فيها نحن نعيش في هذه الإجازة وهذه الفترة الصيفية أعظم ما تملكونه هو الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في أبنائكم أصبروا وصابروا وبإذن الله ترون هذه الثمرة وتنسون جميع الصعوبات والمتاعب شكرا لكم يتجدد لقاؤنا بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله في أمان الله
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار وطوبى لمن في هداه استشار